فأثبت حياتك نبض أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا الإذاعي نبض، وحيا الله ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودف. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير، والأخوة والأخوات والأبناء والبنات جميعا حيث كانوا، تقبل الله منا ومنكم.
آمين آمين، جزاكم الله خير الشيخ. بداية ستكون حلقتنا إن شاء الله عن موضوع، يعني عن موضوع جميل إن شاء الله، وهو بعنوان اللين. جاء في الآية الشريفة، جاء في الآية الكريمة، قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبدأ شيخ حلقتنا بالتحليق في أجواء هذه الآية الكريمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ونعم ما بدأ به كلام الله سبحانه والوقوف عنده، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العظيم، وفي غب معركة هزم فيها المسلمون، معركة أحد بادي الرأي، والله سبحانه وتعالى أكد على معاني معينة منها الشورى، والتي ربما قال قائل منهم أن مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحد أسباب الهزيمة، لأنه أطاعهم فهزموا، بينما الله سبحانه وتعالى أكد في قوله وشاورهم في الأمر، ليؤكد أن مسألة الشورى مسألة محسومة وأنها خير بكل حال. ومثل ذلك هذا المعنى العظيم المتعلق بموقف النبي صلى الله عليه وسلم كإمام وكزعيم وكقائد مدني وعسكري. فبما رحمة من الله لنت لهم، فقدم بالرحمة أي برحمة الله، برحمة من الله لنت لهم. فالقصة هنا رحمة الله التي بمقتضاها صار النبي صلى الله عليه وسلم زعيما وإماما وقائدا ملهما، ولان لأصحابه وأتباعه لنت لهم. إذن اللين لا يمكن أن يكون سبب في أن يسقط الناس شخصك أو يعتدوا عليك أو يقللوا من شأنك أو من قدرك، لا، والقسوة لا تصنع الهيبة، وإنما تصنع الخوف والكره، وهذا في مقام السلطة، سواء كان سلطة أب في تربية مع أبنائه، ألا يكون الأب يصوت أبنائه صوتا ويرفع صوته عليهم ويستخدم أسلوب التوبيخ الدائم. بعض الآباء مثلا إذا أخطأ الابن في شيء يسير، افترض أنه أراق الكوب مثلا أو شوه بعض الأثاث، تجد الأب أو الأم يطيح بهذا الابن،
صحيح،
يا غبي، يا جاهل، يا أحمق، يا كذا يا كذا، ومن ألفاظ وسباب تسقط شخصية هذا الابن، وهو طفل صغير. كان أحد الخلفاء عنده أطفال يلعبون، وسأل مرة المؤدب، قال له: كيف الأولاد؟ قال: والله ممتازين، بس فيهم عيب واحد. قال: ما هو؟ قال: كثرة الحركة. قال: إن لم يكونوا كذلك فعلق عليهم التمائم. يعني إذا لاحظت يوم الأيام أن الأبناء خاملون ولا يتحركون، فابحث لهم عن طبيب، لأن أنهم مرضى. هذه الطاقة الموجودة داخل الطفل أن يتحرك وأن يعمل وأشياء كثيرة، فهذا الاحتواء، التأديب، حتى في حالة التأديب هناك اللين. وسبحان ربي، دعنا نتأمل المشهد النبوي، المشهد التاريخي، بعد المعركة فيه جرحى وفيه قتلى وفيه دماء، وكل بيت نزلت فيه نازلة أو ألمت به مصيبة، وربنا سبحانه يقول لنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف: فبما رحمة من الله لنت لهم. رحمة ولين، رحمة من الله ولين من نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف في العادة، في جار العادة، أنه من المواقف التي يكثر فيها الاختلاف، وكل واحد يلقي بالتبعة على الآخر،
صحيح،
وكل واحد يقول فلان هو السبب، ونتيجة لذلك قد تختلف النفوس وتتشردم، ويصبح الجمع شتيتا والجيش شيعا وأحزابا والمجتمع طوائف وتصنيفات، بينما في المشهد النبوي لم يحدث شيء من ذلك. نزل الوحي يعالج الموقف ويتكلم عن رحمة الله ويتكلم عن لين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنت لهم. والشيء العجيب قوله سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني نقيض
اللين
لانفضوا من حولك. من هم انفضوا؟ هذه يسمونها واو الجماعة. من هم الذين انفضوا؟
الصحابة.
شيء عجيب. هذا مو بكلام عن أعضاء في حزب أو يعني أفراد في شعب، هذا كلام عن خيرة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والكلام هذا كلام من؟ كلام الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكاف ضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن الآية لا تحتاج إلى شرح، لأنه كما يقال توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. لو كنت فظا غليظ القلب عليهم لانفضوا، أي تفرقوا من حولك. أي وعظ في اللين وسماحة الجانب وترك الغلظة والفظاظة والجفاء والبذاء أعظم من هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه فظا غليظ القلب لانفض الصحابة من حوله، وهم الذين يعلمون أن الله هداهم به إلى الإسلام وإلى الخير والهدى. وقد يكون من معنى هذا أنك لو كنت فظا غليظ القلب لم تستطع أن تؤلف قلوبهم على الإسلام أصلا، وإلا هم بعد أن هداهم الله لو ضربوا بالسيوف بين يديه ما تراجعوا. ولكن المقصود أنه لو كان فظا لم يؤلف قلوبهم من الأصل، القلوب النافرة والشاردة. نحن نعرف مثلا عمر بن الخطاب كيف كان يحارب الإسلام أول الأمر حتى هداه الله عز وجل. نعرف مثلا عكرمة بن أبي جهل، نعرف خالد بن الوليد، نعرف كثير ممن إما يكون تأخر إسلامهم أو كانوا في أول الأمر كانوا قوة على الإسلام ثم لانت قلوبهم بطول البال وطول النفس. وذلك يفترض أن اللين هنا، وأنا أفهم من الآية الكريمة أن اللين هو في الأصل لين القلب، لما قال لنت لهم يعني لان لهم قلبك. ولذلك قال في آخر الآية قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن أنت كنت رحيما لين القلب لهم فاجتمعوا وتألفوا. طيب كيف أب يتوقع أن أبنائه سيبرون به وهو فظ غليظ القلب
وقاسي عليهم
وقاسي؟ كيف معلم يتوقع أنه سيعلم الطلاب ويؤلفهم؟ لماذا نستغرب أن أطفالنا يعني يساقون إلى المدرسة سوقا وكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ بعض الأطفال يبكي قبل أن يذهب للمدرسة.
فعلا صحيح.
يا أخي نحن لما كنا صغار يعني أهلنا يعاقبوننا إذا أخطأ الواحد منا يمنع من الذهاب للمدرسة،
مع أن المعلمين كانوا قساة في ذلك الوقت.
فيهم ليسوا قساة لكن ربما جادين، إنما كان في المدرسة ما يستدعي أن نذهب إليها، وهناك فارق كبير بين جو المدرسة وجو البيت.
نعم.
واليوم العكس، البيت فيه كل شيء، فيها الأجهزة الذكية وفيها التلفاز وفيها الكمبيوتر وفيها الآيفون والآيباد وفيها اللعب الألعاب وفيه وفيه وفيه. أما المدرسة فلا يوجد فيها شيء من ذلك إلا فصول صماء وسبورات، وأحيانا يكون فيها قسوة وشدة، ولا توجد العلاقة الإنسانية. القصة العلاقة الإنسانية، لكن الإنسان قد يتحمل حالة من القسوة عابرة من شخص بشرط أن يكون هناك علاقة إنسانية، شخص يحتويك يعطيك مشاعر جميلة، يحبك، يتواصل معك، يساندك في مواقف ضعف، يقف معك في الأزمة. ربما يوم من الأيام غضب أو فقد صوابه أو فقد توازنه ووقع من شيء من القسوة، قد يحدث هذا من البشر. أما أن تكون القصة في هذا الأسلوب أنه دائما وأبدا في اليوم مرات عديدة فيها اللوم والعتب، حتى أنا أذكر أيضا قصة لأحد الآباء أنه كان جالس مرة في الصالة وقدامه كاس الماء، فجاء الولد وضرب الكاس دون أن يدري برجله، فطفق الأب يوبخه يا أعمى ما تشوف الكاس أمامك إلى آخره. وفي يوم آخر كان الابن جالسا والكاس أمامه، فجاء الأب من دون أن يدري وضرب الكأس، ثم طفق الأب يوبخ الابن تضع الكأس في هذا المكان تضع الكأس في الطريق. فالابن أصبح مخطئ في الحالين، أصبح مخطئا في الحالين، المدرس كذلك، المسؤول كبرت مسؤوليته أو صغرت، القدرة على الاحتواء، مسألة أخذ الناس بالشدة وبالقوة قد تكسب أجسادهم بالصمت وقتا، أو ولكن مع ذلك سيكونون هم عونا للنوائب عليك، سيكونون عونا للنوائب عليك. أنا أذكر أحد الشباب يقول لي إن والده توفي رحمه الله، لكن يقول كان والدي قاسي علي حتى في أمري بالصلاة، يضربني بالعصا وربما يصب الماء علي وأنا نائم، فيقول تولد عن ذلك كرهي لوالدي وكرهي للصلاة. فيقول والدي توفي وأنا دائم التفكير وتأنيب الضمير بإحساسي بأني قصرت في حق أبي وما بررته، ولكن يقول كان هذا بالرغم مني من دون إرادتي، يعني الشعور الكراهية ذا لا أملكه
غصبا عني،
غصبا عني بسبب الذي جرى. وكذلك الصلاة، يقول الآن الحمد لله ربما لا يدخل المسجد قبل أحد
ما شاء الله،
ولكن لا أحس برغبة في الصلاة، أقهر نفسي عليها قهرا، لأن التربية لم يكن فيها تحبيب الصلاة إلي، وإنما كان فيها أسلوب ربما نية الأب الطيبة جعلت الإبن يستقيم ويهتدي، ولكن أسلوبه في المعاملة كان شديد الضرر على شخصية الإبن.
طيب شيخنا الفاضل، يعني بماذا نرد على الشخص الذي يقول إذا كانت الأمور كلها لينة ومتساهلة مع الجميع انفرط الموضوع ولم أستطع على السيطرة سواء على المنظمة ولا على البيت ولا؟
هو لا شك أنه يعني نستطيع أن نقول أن اللين هو الخلفية الأساسية.
جميل،
هو الأساس.
ممتاز.
وفي بعض المواقف كما قيل فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقسوا أحيانا على من يرحم. أحيانا قد يتطلب الأدب والتربية أنه هذا خطأ قد يعاقب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد، فليقم عليها الحد ولا يعنفها، فالمقصود هنا أو يثرب عليها ولا يثرب عليها، بمعنى أنه لا تقول يا فاجرة يا زانية يا خبيثة يا كذا يا كذا، لا داعي لهذه الكلمات كلها، تأخذ حقها إذا ثبت أنها ارتكبت جرما تعاقب عليه، كما قال بعض السلف بالنسبة للفقير السارق تقطع يده ويعطى من الزكاة.
نعم.
بمعنى أن الأدب الأصل فيه اللين والأصل فيه الرحمة، حتى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وسبق أشرنا إلى هذا المعنى أن الأصل في أسماء الله وصفاته هو جانب الأسماء الحسنى كلها في جانب الحب وفي جانب الرحمة، وليس في أسماء الله الحسنى شيء يتعلق بالعذاب، هذا هو المحقق عند أهل العلم.
نعم.
كما قرره ابن تيمية وابن القيم والأشقر وغيرهم ممن كتبوا في موضوع الأسماء والصفات. إذن وخاصة في هذا العصر أيضا المختلف المتغير، أن الدعوة أسلوب الدعوة وأسلوب التربية وأسلوب الإدارة، خلينا نقول هالأشياء دي كلها، الدعوة وأسلوب التربية في البيت أو المدرسة وأسلوب الإدارة في المنشأة أو الدائرة أو الشركة أو المؤسسة أو الوزارة أو حتى الدولة بأكملها، الأصل فيه اللين والرحمة واستيعاب الناس وطول النفس معهم وسعة الصدر عليهم واللين لهم. اللين حتى وإن صدر من بعض الناس ما لا يحسن ولا يليق، لكن خذهم بحلمك وصبرك وإحسانك حتى يكبروا ويدركوا فضلك وقدرك ويتعلموا من هذه المواقف. أما إذا عملتهم بنفس الأسلوب الذي فعلوا فأنت هنا سافهتهم، كما يعني حدث أنه بعض الصالحين أغلظ له رجل في الكلام وقسى عليه فلم يرد، فقال له واحد أنه فلان تكلم عليك وما رديت، قال أخشى لو رديت يأتي إنسان ويرانا فلا يدري أينا العاقل وأينا السفيه، لأن القصة هنا طرفان، يعني أحدهما يرد على الآخر ثم فيرد الآخر عليه.
جميل. طيب الشيخ، يعني بماذا نوجه أو يعني بماذا نستلهم من قوله تعالى فقول له قولا لينا في قصة موسى مع فرعون؟
هذه في الدعوة، هذه في الدعوة إلى الله.
اللين تحديدا يعني في موضوع الدعوة،
في موضوع الدعوة، أنه الأصل في الدعوة اللين، وخاصة في بداية الدعوة وهو بشكل عام في كل أحوالها، لكن السياق القرآني ذكر الله تعالى فقولا له قولا لينا، يعني في بداية الأمر، هذا أول ما واجهه فرعون، وخاصة أن فرعون كان طاغية وله سلطان ومال وأتباع، وكما قال الله سبحانه فرعون ذي الأوتاد، فكان الأمر والمقتضى أن يكون الحديث إليه حديثا لينا ربما يؤثر في قلبه، إذا قال لعله يتذكر أو يخشى، المقصود هنا الوصول إلى قلبه. ولذلك ورد أن رجلا دخل على المأمون فأغلظ له في القول، فقال له رويدك هون عليك، لست أنت بأفضل من موسى ولا أنا بشر من فرعون، ومع ذلك الله تعالى قال فقولا له قولا لينا. ومع ذلك بعد المحاولة والمداورة والأخذ والرد، تجد أن الله تعالى حكى لنا عن موسى أنه قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن نرجع للكلام الذي سألت عن قبل قليل، إنه هل القصة رحمة مطلقة ولين مطلق، أو إن فيها بعض المواقف؟ لا، أحيانا قد يكون من المناسب قمع طغيان بعض المتجبرين، خاصة الذي عنده كبر بماله أو بسلطانه أو بغير ذلك. وهنا القصة المشهورة قصة السلطان العز بن عبد السلام، لما كان في يوم عيد وكان أحد سلطان الممالك أظن المظفر قدس، كان يعني حوله الخدم والحشم والأتباع، وقد رأى العز بن عبد السلام أنه في حالة ربما فيه نشوة وكبرياء، فوقف في طريقه وقال له يا فلان، وسماه باسمه لا فخامة ولا غير ذلك، فالتفت إليه وقال نعم يا سيدي، قال إن في مكان كذا وكذا حان يباع فيها الخمر، فقال السلطان هذه من عهد أبي، هذا ليس شيء جديد وليس من عندي، هذه موروث من والدي الله يرحمه. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال إذا أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، شوف المواجهة، فقال أعوذ بالله أعوذ بالله، وأمر بإزالتها فورا. فلما ذهب السلطان سأل بعض التلاميذ العز بن عبد السلام وقالوا له كيف قلت له هذا الكلام وكيف تجرت على هذه اللغة، قال إنني رأيت في هذا الموقف ورأيت أن نفسه قد كبرت فخشيت أن تؤذيه، يكون عنده شعور بالأبهة والكبرياء
والنشوة،
أي فأحببت أن أقمع هذه النفس المندفعة. قال له أما خفت؟ قال والله يا بني استحضرت عظمة الله فرأيت السلطان أمامي كالقط،
سبحان الله.
فيكون في مواقف من هذا القبيل، لكنني أقول الغريب والعجيب أننا أحيانا ربما نفعل العكس، قد نكون قساة على الفقراء والضعفاء والمساكين والأطفال والأيتام والمرضى وغيرهم، وقد نجلدهم أحيانا بالسياط. حتى إني صليت أمس مع إمام، فبعد الصلاة قام أحدهم يعظ في المسجد، يعظ حضور مصلين يقرؤون القرآن ويتلونه وقد فرغوا لتوهم من أداء فريضة،
نعم.
فقام يعظ وينصح وقال لهم الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا وأنتم لا تذكرون الله قليلا ولا كثيرا. تعجبت يعني هذا الأسلوب، يعني يعني كيف لا يذكرون؟ ما الذي أدراك وماذا يصنعون هؤلاء الناس؟
وللساعة يعني خرجوا من ذكر، هم حاليا في ذكر،
وهم في ذكر، وهم في يعني حتى جلوسهم يستمعون إلى مثل هذا الحديث، يعني وهم إن شاء الله عليه صابرون محتسبون، وبهذا اللفظ من التوبيخ. وتجدنا قد نوبخ البسطاء وقد نرفع عليهم أصواتنا أو نرفع عليهم عصينا أو نقص عليهم، لكن إذا أتينا للناس الذين هم بحاجة إلى أن تقمع أحيانا بعض نفسياتهم المندفعة،
نعم،
تجدنا أننا نتعامل بالأسلوب المقلوب
ونحجم عن ذلك،
ونحجم عن ذلك. أنا لا أقول بسوء الأدب مع أحد،
نعم،
حقيقة ينبغي أن الإنسان يستخدم أسلوب الأدب الحسن، ولكن أيضا وضع الدواء في موضعه، وضع الكلمة في موضعها، وأن لا يبالغ الإنسان حتى مثلا في التبجيل والمديح والثناء على الآخرين بأمور معينة، وتجد بعضهم يعتبر أن هذه مداخل. فأظن أنه في جانب من أهمية إعادة التوازن في هذا الموضوع.
ذكرك يا شيخ سلمان، شكرا جزيلا لك على ما تحفتنا به من هذه الكلمات النيرات. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، دائما نبض لينكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعون نبض الوجود الجميل وتلمس فيه